ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ محمد بن أحمد الفراج، وحسابه في تويتر هو محمد بن أحمد الفراج. تلقى تغريدات ضيفنا اهتمام عدد كبير من المتابعين في تويتر، إذ بلغ عدد التغريدات حوله خلال العام الأخير نحو 300,000 تغريدة صدرت من نحو 175,000 حساب، وبلغت نسبة إعادة التغريد فيها نحو 83%. بلغ عدد المتابعين له 78,600 متابع، نسبة الذكور بينهم بلغت 77%، بينما بلغت نسبة الإناث نحو 23%. وبلغ عدد من يتابعهم هو عبر حسابه 186 متابعة، وقد وصل عدد تغريداته إلى 6839 تغريدة.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. 140 إذن بعد هذا التقرير، ضيفنا هو الشيخ محمد بن أحمد الفراج. مرحبا يا شيخ، نبدأ على بركة الله. ستسمعوا المؤشر فور البدء بإذن الله، ثم في النهاية أيضا لانتهاء وقتك سأبدأ بقضية كتبت عنها كثيرا واتهمت فيها كثيرا، وهي قضية داعش. أبرأ مما يقولون، كتبت مقالا ونشرته في تويتر عبر حسابك حول مجموعة من الاتهامات لداعش، وأنت في قائمة المطلوب قتلهم من قبل داعش. ما المشكلة بينك وبين داعش؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله لا أعلم مشكلة غير أني أذكر أن أول ما هجموا علي وبدأوا هجومهم المركز أني نصحتهم ونصحت جميع الفصائل لما رأيت بوادر الفتنة والشقاق وإسالة الدماء في الشام. غردت تغريدة فقلت الشام، أو هل أنتم تاركوا الشام لأهله؟ كان يستغيث بكم فأصبح يستغيث منكم. ثم بعد ذلك فوجئت بالهجوم الشديد واتهامي بكل أنواع الاتهام وإلى آخره مما ذكرت. نعم،
ما زال الوقت معك. أنا أسألك عن الاتهامات التي وجهت لك، باقي لك 50 ثانية
فقط. دعوت إلى،
ما في مشكلة بينك وبينهم، لهذا السبب وضعوك في قائمة المطلوب قتلهم.
أنت تعرف أن من نصحهم، لا أقول من خالفهم، من نصحهم مجرد نصيحة وذكرهم بحرمة الدماء وأشعرهم أنهم فصيل ولا ينبغي أن يفرضوا إرادتهم على الأمة ويعتبروا أنفسهم الأصل والخلافة والدولة، وأن من خرج عنهم فهو خارج، لأنهم هم أنفسهم جاءوا من الخارج إلى تلك البلاد الشامية، فمن نصحهم بهذا اعتبروه عدوا ومشاقا ومخالفا ومعاندا وإلى آخره من قائمة الاتهامات. ثم بعد ذلك يتسلسل الأمر إلى تفسيقه أو تكفيره أو استحلال دمه.
ما شاء الله. أيضا قضية أخرى في ذات السياق، إذا سمحت، في مقال أبرأ مما يقولون، الراصد لاحظ شيئا أن الشيخ محمد الفراج نادرا ما يتحدث عن نفسه أو يدفع التهم إلا في هذا المقال. اتهمت فيه بأنك تأخذ أموال وتقبضها من الدولة، فحلفت أيمانا أنك لم تأخذ، ثم ذكرت قصة لأموال عرضت عليك بعد خروجك من السجن إلى غير ذلك. بعد مدة حذفت المقال من مدونتك. سؤالي من أكثر من شق، لماذا كتبت هذا الدفاع؟ هل آذاك أنه اتهمك بأخذ الأموال؟ ولماذا حذفت المقال؟ الوقت معك، تفضل.
كما تفضلت، ليس من عادتي إشغال نفسي ولا إشغال متابعية والجمهور بالحديث عن نفسي، سواء دعاية أو دفاعا، ولكن مثلي ومثلهم كما قال الشاعر: شكوت وما الشكوى لمثلي عادة، ولكن تفيض النفس عند امتلائها. أو شكوت وما الشكوى لمثلي عادة، ولكن تفيض النفس عند امتلائها، يصح بالوجهين. فلكثرة اتهاماتهم التي روجوها وسوقوها، ومحاولة التدخل من بعض المخلصين الفضلاء، إلا أنهم رأوا أن الأمر لن ينتهي عند حد، فنصحني هؤلاء بأن أكتب مقالا توضيحيا. ومن عادتي أني إذا قلت أسمعت، وإذا ضربت أو جعت، ولا ينفع عندي القول المختصر والقول الموجز، فلذلك ذكرت الكلام تفصيلا وبينت ما ذكروا. وأما لماذا حذفته، فهو إنما هو وقتي، ولما ذكرت أنت أنه كلام عن شخصي عن الشخص أو عن نفس صاحب الحساب، ولا أريد أن أدى دوره في فترة وبقي عدة أشهر ثم بعد ذلك استغنيت عنه لأنه وقتي وليس بدائم. المقالات الثابتة الدائمة في المدونة وفي الموقع هي التي تبقى هي الأصل، أو حتى الردود الهادفة العلمية، أما الرد الشخصي فهذا يؤدي دوره في وقت ثم بعد ذلك يستغنى عنه.
وأنت فعلا باقي 8 ثواني لم تأخذ شيئا من الدولة كما قلت.
والله لا. كما ذكرت ووضحت هذا وأحيل على المقال.
طيب نعم. سأنتقل لذات القضية لكن في موضوع آخر. قاموا بجمع مجموعة من تغريداتك التي فيها ثناء عاطر على الدولة وعلى الأسماء، وبعضهم اتهمك بأنك يعني في التغريدات الأخيرة بالذات وصفت بعض مسؤولي الدولة أوصاف تصلح للصحابة وغيرهم. قال بعضهم: هل عرفتم الآن محمد الفراج؟ وأنه فعلا كان يأخذ ويطبل. أنت لم ترد.
نعم.
معنى ذلك أنك غير مقتنع بهؤلاء وتنسفهم. تفضل، الوقت معك.
الثناء على الدولة لا أعتبره مثلبا، لأن الدولة هي الكيان الذي نعيش فيه وهي المظلة التي نستظل بها.
نعم.
فكون الإنسان يثني على قيادته، ولايته، ولاة أمره، دولته التي يعيش في ظلها ويجتني بفضل الله سبحانه وتعالى خيراتها، هذا أعتقد أنه من الوفاء، وذلك في حدود المعقول وفي حدود المشروع، وخاصة الدفاع عن الهجمات العادية. أما الأشخاص مثلا كالحاكم الملكي نفسه وكذا، فأنا ليس من منهجي الثناء على الأشخاص كائنين من كانوا، ولكن في بعض الظروف أحيانا مثل هذه الحرب الأخيرة التي نرى فيها سبا قبيحا من قبل الإعلام المصري مثلا على حاكمنا وولي أمرنا، وذلك بسبب حربه على الرافضة لا غير، وبسبب بعض الأمارات والمؤشرات على تغير بعض المواقف التي لا ترضيهم، تأخذ الإنسان الحفيظة والغيرة على دينه أولا، الذي هذا الحاكم وهذا الملك وولي الأمر هو المسؤول الأول في هذه البلاد التي ترعى الحرمين الشريفين وتقود الحرب ضد هؤلاء الباطنية الذين هم أكبر خطر يهدد هذه الأمة في كيانها وحرماتها وحرميها. فلذلك أستحسن أحيانا وغيري الثناء على الملك في شخصه أو على بعض المسؤولين لمواقفهم التي أردت بها تثبيتهم وتشجيعهم وإشعارهم بالوقوف معهم في هذا الخير.
في قضية أخرى أنتقل إليها، أبدأ المؤشر بعد أن أنتهي، خلوا لنا أصحابنا. كتبت في مدونتك مقالا قديما ثم قام عدد من الذين يتابعونك أو يردون عليك بإعادته والحديث عنه. هذا كان في مسألة الهجوم أو الرد، يعني أقول على بعض الدعاة، وتقول خلوا لنا أصحابنا حتى لو ردينا عليهم. ثم ساق بعضهم مجموعة من التغريدات التي هاجمت فيها الدكتور سلمان العودة والدكتور طارق السويدان، وقال: أرجوكم قارنوا بين مقاله وبين هجومه. تفضل.
خلوا لنا أصحابنا، هذا فعلا مقال ناقشت فيه أخي الكريم أبا معاذ، وأبو معاذ الشيخ الدكتور سلمان العودة أصفياء إخواني، ولي فيه علاقة قديمة جدا وتضرب في أعماق بعيدة، وقد تعاوننا مليا على الخير وسنين طويلة، وتجاورنا في السراء والضراء.
في الضراء يعني في السجن؟
في السجن.
طيب،
كنا
بجوار
متجاورين. إلا أن هذا لا يمنع إذا أخطأت أن يقومني أبو معاذ أو يقومني أبو ياسر بالرد، ولو أن الإنسان احتد أو اشتد، فينبغي أن يعذره أخوه وأن يقومه أيضا، وأن نتغافر ونتعافى ونتصف. هذا الذي كان بالنسبة لما يسمى بالنهضة، مؤتمر النهضة، قد كان فيه بعض المقالات الشديدة ربما من منطلق المحبة ومن باب فقس ليزدجروا، ومن يكو راحما فليقسو أحيانا على من يرحم، وأنا لا أود لأخي أبي معاذ ولا لغيره إلا كل خير. فلذا هذا من المقالات الثلاثة التي كتبتها خلوا لنا أصحابنا. أقصد بذلك أن مشكلة كثير من الإخوان هؤلاء الجمهور الذين يدافعون بحق وبغير حق، أو مثلا بحماس ربما لا يفهمون أبعاد القضية، ويظنون أن كل من ناقش هذا الرمز أنه عدو له وأنه يريد به سوءا. كلا، فأنا أقول خلوا لنا أصحابنا نتعاتب ونتناقش ونتراد بيننا مع الاحتفاظ بكل يحتفظ الآخر بمكانته، ولا يعني هذا أن يسقطه أو أن يصعد على أكتافه. فأنا أقول ما فتنهم إلا أنتم أيها المعجبون المؤيدون.
جيد، انتهى وقت هذه التغريدة، ترحل ولا خلاص كافي؟ نعم. أنتقل إلى موضوع عاصفة الحزم، كتبت كثيرا عنها بعد بدايتها، وأنت بين قوسين من المغرمين بها المحبين لها كثيرا، ويبدو أننا كلنا ذاك الرجل، لكن ظهر كثيرا في تغريدات وكتابات وشعر شيخ محمد. كتبت: لاحظت أن كثيرا من القوى الفارسية المعارضة أدركتها الحمية للوطن الأم في عاصفة الحزم، بينما لا زالت المعارضة اللندنية الفاشلة في موقف عدواني لبلدها. هل هذا وقته؟ تفضل.
هل هذا وقته من كلامي أو من كلامك
أنت؟ من كلامي أنا أسألك، يعني من كلامي كلام المغردين، تفضل. نعم. وقتك بدأ.
نعم، أقول هذا وقته وصميم. طيب. وقته هذا وقته وصميم وقته. المصائب تجمع الحبايب كما يقال.
طيب.
ويتناسى الناس خلافاتهم إذا رأوا مشكلة كبرى أكبر مما يختلفون عليه. أعتقد أن معارضة لندن أو غيرها من المعارضات إن كان عندهم وأحسبهم عندهم شيء من العقل والتعقل وشيء من الغيرة الوطنية كما يقال، والحس الوطني وحتى القومي على قومهم، فأعتقد أنهم لا يرحبون بالعدو الفارسي يجوس خلال مكة والمدينة ومحارمهم وديارهم ويحتل أوطانهم. وإن كان كذلك فهذه أعظم المصائب وأكبر البلايا والرزايا. فلهذا أنا لاحظت فعلا أن بعض الليبراليين الفرس وبعض المخالفين في أصقاع الأرض في أمريكا اللاتينية في الجنوبية وغيرها في أوروبا وقفوا مع دولتهم وأخذتهم الحمية
إيران.
مع إيران.
طيب.
نعم. بينما للأسف لاحظت بعض رموز المعارضة اللندنية ازدادت سوءا ووقفت في خندق ممالئ، شاءوا أم أبوا لهذا العدو الصفوي الفارسي، وباتوا يتسقطون ويتلقطون ويفتعلون أشياء ويفرحون بكل ما يظنون أسباب الخلاف داخل البيت السعودي أو المجتمع السعودي أو ظهور للفرس أو نقص كما يظنون أو فشل فيما يزعمون لهذه العاصفة. فلذلك لا يلام الإنسان إذا دافع عن حماه، وأقول كما قال الأول: لأن أرعى الإبل لحاكم مسلم ولا أرعى الخنازير لحاكم.
طيب، انتهى وقت هذه التغريدة. الشيخ محمد، لاحظنا شيئا أيضا مهما، أن الشيخ محمد يتحدث أحيانا عن الرؤى وربما عول عليها، ثم كتبت ما يلي: هل تذكرون رؤياي عن اليمن وتعبيرها قبل 7 أشهر إن شاء الله قد جعلها ربي حقا؟ الرؤيا نصها: قبيل أحداث اليمن رأيت صاحبا يمنيا لنا سافر وانقطعت أخباره، اسمه مصلح أبو ناجي، يصرخ مهتما مغضبا، فعبرت أمرا عظيما على الإصلاح والصالحين ثم نجت. تعليقك.
ليس هذا لي بمنهج ثابت ولا دائم.
طيب.
وليس من ديدني. لو لاحظت وقارنت بين تغريدات الحقيقة وتغريدات المنام فأظن لا مقارنة.
لا مقارنة. نعم. قلتك أحيانا.
فأحيانا أعتقد أنها واحدة أو أنها اثنتان أو. طيب. أنهما اثنتان فقط، هذا فيما أذكر. وقد الرؤى المبشرة في أوقات الشدائد والقنوط واليأس ينبغي أن تشاع وتذاع باعتدال وبحدود. نعم، أنا ذكرت الرؤية الأخرى في مصر لما ذكرت نهر النيل، الناس أخذهم القنوط واليأس والإحباط لما كان الانقلاب في مصر، وكذلك في اليمن لما دخل الحوث صنعاء وظنوا أنهم قد أتوا وأن بلادهم دخلت من أقطارها وتسلل إليهم اليأس والقنوط. فلذلك أحببت أن أبعث في نفوسهم التفاؤل والأمل بالتذكير ببعض آيات القرآن الكريم المبشرة والأحاديث النبوية وكذلك المنامات. والمنامات مبشرة، وقد بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام يوسف وحدد بها مصير أمه ورسم اقتصادها في قصة الرؤيا في الملك العزيز عزيز مصر. نعم. فلذلك لا حرج أن يذكرها الإنسان، وقد فعلا ذكرت هذه الرؤى وبشرت بها والحمد لله رب جعلها ربي حقا. فكان الناس في حالة من اليأس والقنوط وظنوا أنه لا يمكن وأن الأمر استتب واستقام لهؤلاء الحوثيين والفرس في اليمن ونواب إيران وأنها فعلا احتلت هذه العاصمة الرابعة من عواصم العالم الإسلامي، ولكن والله الحمد فاجأتهم هذه العاصمة فقلبت عليهم الموازين وزلزلت الحسابات وكان الحمد لله مصداق هذه الرؤية. فالرؤى لها مكان ولها اعتبار لكن باعتدال، وخاصة في أوقات الشدائد والحروب، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه قبل أن يخرج إلى أحد.
طيب، اسمح لي أخذ فاصل ثم أعود. نعم. فاصل 140 مع الشيخ محمد الفراج، ابقوا معنا.
ها هذا البرنامج برعاية سوري. الأيتام بدعمكم نرعاهم ونسعدهم. جمعية جير الخيرية بمحافظة العلا.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع في مكة المكرمة.
إن هذا المكتب بأمس الحاجة إلى دعم مناشطه، فينفق سنويا مبالغ ليست بالقليلة، ولا يخفاكم أن مناشط المكتب خاصة في خدمة المعتمرين والحجاج وفيما نجح فيه من دعوة الصينيين إلى الإسلام، حيث أسلم أكثر من 6,000، ولله الحمد والمنة.
اترك أثرا في مكة.
هذا البرنامج برعاية سوري.
مرحبا بكم 140 مع الشيخ محمد بن أحمد الفراج. أكثر تغريداتك انتشارا، واحدة من أكثر التغريدات التي نالت أعلى نسبة ريتويت حسب الراعي الإعلامي للبرنامج، تدري وشي؟ ما لا تبدون الوقت لو سمحت.
ما أذكره. لا.
أعطيك إياه واسمع تعليقك. أنا سئت يوم أتيتنا نصف استواء متقطع الأوصال مستلبي القوة، فكفرتنا يا الأسود العنسي، يا من عب من كأس الخيانة وارتوى. تقصد علي عبد الله صالح.
نعم. أنا نسيت يوم أتيتنا نصف استواء. فعلا هذه سمعت أنها نالت نصيب كبير ومن التندر، وأن حتى على مستوى المسؤولين الكبار اليمنيين في ملقيهم كانوا يذكرون يتبادلون هذه التغريدة. ما السؤال؟
السؤال تعليقك أنت، تقصد علي عبد الله صالح هو جاء بموجب سياسة وأدخل البلد للعلاج، تغيرت المواقف.
علي عبد الله صالح تاريخه كله حافل بالخيانات. أولا يعرف موقف المملكة منه، وهذا شيء معروف منذ أن حتى يقال له دوره في الانقلاب على إبراهيم الحمدي المقدم الحمدي، ثم بعد ذلك بعد الحمدي الغشمي، ثم بعد ذلك ترقى إلى الملك، وفي كل السنين الطويلة ما كان يستغني عن دعم المملكة، جارته المملكة. في هذه الفترة 30 سنة تقريبا كان الدعم بلا حدود، وبنيت المستشفيات والطرق وشيدة منشآت، وكانت الوقفة مشهودة وغير مجهودة. ثم وكل ما كانت حصلت بعد ذلك، جاءت قضية العراق ودخول صدام العراق، فانقلب على جيرانه وأصحابه ووقف مع صدام. تنوسي هذا وتسامح أصحابنا جزاهم الله خيرا، كما يقال عادة حليمة هي العادة القديمة والمياه إلى مجاريها. لما ثار عليه شعبه وطالب بعزله وهم بقتله وفعلا قتل أو إلا قليلا، احتضنته المملكة وعولج، ثم كانت المبادرة الخليجية التي مدت له طوق النجاة وقد كان على شفا الغرق، إلا أنه جحد ذلك كله وتنكر ووقف مع أعدى وألد أعداء المملكة والسنة والجماعة والعرب وهم الفرس، وسلم بلادهم وفتح المخازن. فمن يلام إذا
طيب انتهى الوقت. ما شاء الله عليك، يبدو انك تضبط تغريدتك على الوقت كما تضبطها ب 140 حرفا. ننتقل الى قضية اخرى في مسألة ايران. قلت ما نجحت ايران في نشر الرفض في طول العالم وعرضه وفرض هيمنتها بمواردها، فهي افقر واقل لكن باموال الخليج، لذا يجب مراقبة تحويلات شيعة الخليج لإيران، هل تتوقع أن دولة مثل هذه الدولة ستقوم على تحويلات الشيعة؟ هل هذا منطقي يا دكتور؟
هو رافد مهم، إن لم يكن كلا فهو جزء مهم. فلا شك الدولة لها الموارد المسروقة والمنهوبة من الأحواز العربية وغيرها، وهذا شيء معروف أن أكثر الموارد
النفط وغيره،
النفط وعموما يعني الموارد البترولية والمعدنية وغيرها موجودة في المائية وموجودة في مناطق العرب. البقية في التحويلات، والتحويلات ليست قدر يسير، ما هي ضريبة 1%، خمس، والخمس كم يشكل 20%. ولو رأيت يعني تجار الشيعة في الخليج، في الخليج وفي إيران وفي الخليج عموما وفي المناطق العالم كله طوله وعرضه، لرأيت المبالغ هائلة. إذا كان خمس التجارة مجتمعة كلها تحول تلك البلاد، فأنا أعتقد أن مبلغ كبير جدا جدا، ولو لم يكن منه إلا نشر التشيع وتصدير الثورة وجعل سفاراتهم في العالم عبارة عن مكاتب دعوة وتجنيد، تجنيد فكري وتجنيد كذلك عسكري لهذا المبدأ الفاسد.
هل تتوقع أنه من الممكن للدول أن تمنع التحويلات؟ هذا الشيء لا يمكن منعه. أنا باقي لي 30 ثانية في تغريدتك، أخذها لو سمحت.
كما منعت، كما جففت المنابع لدعم الجمعيات الخيرية، وأكبر الجمعيات الخيرية التي اتخذت صفة العالمية ووقفت فعلا وخنقت وجففت المنابع، يستطاع إذا كان هناك حزم أن تجفف منابع هذا الخمس وهذا التصدير الخليجي للمال الخليجي إلى دولة الورس.
لكنه يقوم على تجارات ما تستطيع تجارة، ليس تحويلا لجهات خيرية والتجارة.
والله الجهات الاستخبارية لها طرقها ولها أساليبها والبنكية كذلك.
طيب سأنتقل إلى قضية أخرى أيضا أنت ممن غرد فيها كثيرا، وهي أو على الأقل اتهمت فيها كثيرا، لا أقول غردت، وتحدث فيها عدد من الناس حول الشيخ محمد الفراج، ألا وهي أحداث مسرح اليمامة. هل صحيح أنك كنت من المشاركين في أحداث مسرح كلية اليمامة 2006 خلال عرض مسرحية وسطي بلا وسطية؟ هكذا كتب، وعدد التغريدات بين يدي كبير التي أشار إليك.
لم أكن هذه باطلة. لم أكن كذلك، هذه باطلة، بطلان التهمة الأولى أنني تلقيت أموالا من الدولة مقابل أو لقاء يعني بذل شيئا مما يزعم هؤلاء، وقد كتبت ووضحت أنني لم أتلقى أو لا أذكر ولا الحمد حتى ما يأخذه غيري من المنح والأراضي ولحق لكل أفراد الشعب، لا أذكر أن دخل علي منها شيء واحد، لا أحرم ذلك، لكن هذا شيء أراه لنفسي. أما بالنسبة ما ذكرته الذي هو إيه،
مسرح كلية اليمامة،
مسرح كلية
وسطي بالوسط،
فأنا أيضا يعني ماذا يبرع الإنسان نفسه؟ لأن قلت لكم كما أقول إني بريء، ما صدقتم كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعلم الله أني بريء من ذلك براءة الذئب من دم ابني يعقوب عليهما الصلاة والسلام. كل ما في الأمر أني حضرت ندوة ألح علي بعض الطلاب وبعض الشباب، فذهبنا وحضرنا ندوة كانت عن حرية أو رفع الرقابة عن الإعلام وعن الصحافة ومعارض الكتب، كان فيها الغذامي عبد الله الغذامي وبعض الإخوان، الدكتور عبد الله الغذامي وبعض الدكتور مصري وبعض، فناقشتهم شيئا من النقاش الهادئ الذي أول من يشهد ولا الحمد لسعة صدري فيه هو نفس الدكتور عبد الله الغذامي، إلا أن بعض يعني حادثة ما بعض الإخوان اجتهد في اليوم التالي و ناقشهم وذكر لهم اسمه الذي كان قريبا من اسمي. أيوة. فقالوا إذا أنت فلان، فقال قلت نعم خشية أن لا يواصل الحديث معي، وجلست معهم وفاو. المهم أن بعد ذلك كانت المسرحية التي وقتها لم أكن في الرياض، وكان هذا الأخ حاضرا
فأخذ اسمه على أساس أن اسمك،
وهذا هو السبب. نعم، وإلا ما حضرت
ما حضر. آخر تغريدتين عندي،
وقد
انتهى الوقت، لعل في العودة خير. هل ندمت على تغريدة وحذفتها؟ وهل كتبت مقالا أو سببت أحدا في تويتر وندمت أنك تكلمت عنه بالذات من مات؟ تفضل.
أما تغريدة، تخيل الإنسان بحال لا شك ليس بمعصوم، وقد يخطئ وقد يجتهد ويتراجع ويتردد في أمر ثم يغلب له كذا، وقد يقرر ويرجع عن قراره، والقاضي وهو القاضي قد يعود عن قضائه، كما ذكر عمر رضي الله عنه، والأئمة الكبار الأئمة الأربعة وغيرهم كان لهم مذاهب وتراجعوا عنها بسبب تغير أو بعض البيئة أو كذا والزمان والمكان تتجدد الفتوى، ومن باب أولى الاجتهادات الشخصية الآنية. أنا ما أذكر على وجه التحديد، لكن أيضا لا أبرئ نفسي، ما أبرئ نفسي، قد أكون استعجلت في تغريدة ثم حذفتها، قد يكون هناك بعض، قد يكون هناك هجوم، أنا ما أذكر شخصا هاجمته ثم ندمت على ذلك، خاصة من الأموات كما تذكر ما أذكر هذا، بلى بلى أذكر شخصا.
سأكتب لك اسم شخص بلى. لا أريده أن يخرج على الشاشة، وقل لي نعم ولا لا فقط، لو سمحتم لا يخرج.
لا ما عندي مشكلة لو
ما عند... لا لا أنا لا أريده أن يخرج. تذكرت أنك
تذكرت؟ نعم طيب. أنا كتبت ذاك الذي دافع عن بشار ودافع عن حكومته،
أي نعم،
فطبعا هجمت أو رددت عليه ردا قد يكون فيه شيء من الشدة والقسوة، أدعو له بالمغفرة والرحمة في كل وقت، لكني ما ندمت على ردي،
ما ندمت على ردي. آخر تغريدة
ليس تشفيا وليس
وإنما بيانا للحق،
بيان الحق والحقيقة.
أي نعم. طيب أنا سأختم بتغريدة لك أنت، تبعثها لمن شئت وسيبدأ وقتها بعد قليل، ابعثها لمحبيك، لمعارضيك، لمنتقديك، أنت حر، كما أنك تكتب 140 حرفا لك الوقت الآن في تغريدة تبعثها لمن شئت، تفضل.
أقول تويتر تواصل وحجر، ومنبر إعلام حر، تواصل يتواصل الإنسان مع أناس ويتهاجر مع أناس من أهله وقرابته بسبب انقطاعه مع هذه الأجهزة، فليعطي كل ذي حق حقه، وهو إعلام حر، فليتق الله في هذه الحرية أين يضعها وماذا يقول فيها، وفي رمضان ينبغي أن تكون العبادة أكثر من التغريد.
جزاك الله خير، شكرا لك يا شيخ، شكرا لكم. الشيخ محمد بن أحمد الفراج معنا في 140، ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.